بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم في كل ما نقول وفي كل ما نفعل. وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. نعود إلى الآية التي كنا بصدد تفسيرها، وهي قول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ثم قال الباري عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعود إلى الآية الأولى، يقول فيها الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، إلى آخر الآية. الآن يتحدث عن الذين آتاهم الله عز وجل فضلا من المال، وراحوا ينفقونه ابتغاء مرضات الله، أي لم يتسرب إلى عملهم، إلى إنفاقهم أي قصد آخر، لم يتسرب إلى إنفاقهم المال قصد دنيوي، رياء، تمنن نهائيا. طبعا بعد أن ذكر المرائين ونتيجة إنفاقهم وما يفعلون، هنا يتحدث عن النقيض. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، كلمة ابتغاء هذه مفعول لأجله كما يقول علماء العربي، مفعول لأجله، يعني تقديرها لأجل الحصول على مرضات الله. لما بتجي بتفسرها بهذه التفسير يكون المعنى الراكز، إذن هي اسمها مفعول لأجله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي لأجل الحصول على مرضات الله، إذن هي مفعول لأجله. وتثبيتا من أنفسهم، معطوف على ابتغاء مرضات الله، أي هي الأخرى مفعول لأجله. ينفقون أموالهم لأمرين اثنين: الحصول على مرضات الله، والحصول على تطهير نفوسهم من الغوائل، تثبيتها على ما يرضي الله عز وجل. النفس الإنسان بيكون فيها شح، وأحضرت الأنفس الشح، النفس الإنسانية فيها استكبار، النفس الإنسانية فيها بخل، النفس الإنسانية لها آمال كبيرة يضربها الإنسان إلى ما بعد موته، ومن ثم مهما أوتي من المال يظن أن هذا المال لا يكفيه. هي كلها أمراض. فهؤلاء ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وابتغاء تثبيت أنفسهم. نعم طبعا هذا أيضا داخل في مرضات الله، يعني يريدون أن يروضوا نفوسهم، بيشعر ببخل، بيشعر على نفسه تريد استبقاء المال، فهو يفعل النقيض من أجل أن يروض نفسه. هذا معنى قوله جل جلاله وتثبيتا من أنفسهم. طيب من هذه موظفتها ما معناها؟ لماذا ما قال وتثبيتا لأنفسهم؟ البيان الإلهي دقيق، قال وتثبيتا من أنفسهم، من للتبعيض، يعني أحدهم يعلم أنه لا يستطيع أن يثبت نفسه تثبيتا كليا على النهج القويم، ولكنه يحاول أن يثبت من نفسه، يعني أن ينال بعض التثبيت لنفسه. إذن من هنا من للتبعيض. نعم تقول مثلا فلان هز من عطفه، هز من عطفه يعني شيء من عطفه، وحرك من نشاطه. فلان تقول حرك من نشاطه، هو نشاطه كبير، حرك جزء من نشاطه. منها هنا ما هي وظيفتها؟ التبعيض. هنا كذلك ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي لينالوا جزءا من الثبات لأنفسهم على النهج الأمثل والثبات الكامل. قالوا الثبات الكامل يحتاج إلى أن تتكرم النفس لا بالمال فقط، بالمال كله وبالروح كلها. فعندما تكرم النفس بالروح التي أودعها الله عز وجل لديها، وعندما تكرم النفس بالمال كله، يعني لا تبالي بإنفاق المال كله، فذلك هو التثبيت للنفس كله. فالباري عز وجل يعبر لنا عن يعني تواضع هؤلاء الناس، وأن الواحد منهم يعني يتمنى لو أنه استطاع أن يثبت جزء من نفسه على النهج القويم. واضح؟ إذن الأولى مفعول لأجله والثاني مفعول لأجله معطوف عليها، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. هذول شو مثاله؟ كمثل جنة بربوة. قلنا الجنة هي البستان التي تقاربت أشجارها بحيث تجن الداخل إليها، تجن يعني تستره، هذه تسمى جنة، فإن صغرت تسميها جنينة. نعم، وهذا هو الفرق بين كلمة بستان وكلمة جنة. كمثل جنة بربوة، مكان مرتفع ارتفاعا قليلا، لا يبلغ أن يكون جبلا، لا هو دون ذلك، كجنة بربوة. طيب لماذا يعني قيد البيان الإلهي هذه الجنة بالربوة؟ لأنه ثبت أن الأرض كلما ارتفعت، إذا كانت تربتها معطاءة جيدة، كلما ارتفعت كانت نعم أكثر عطاء بالنسبة لثمارها لنباتها. نعم، وهذا شيء واضح. والمراد هنا بالربو الربو المتربة، مو صخرة كالمثال السابق، لا، كمثل جنة بربوة. لا يمكن أن تكون الجنة في مكان صخر صلب، مثلا أرض مرملة، لا تكون، لا تكون الجنة إلا في مكان تربته تربة هذا المكان صالحة جيدة، ثم إن هذا المكان في يعني مكان عال كمثل جنة بربوة أصابها وابل. قلنا أن الوابل هو المطر الكثيف، والمراد بالكثافة كثافة القطر، يعني قطرة الواحدة تكون كبيرة بغض النظر عن غزارة الكم. إذا كانت القطرة الواحدة في المطر كبيرة يسمى هذا المطر وابل، فإن كانت القطرات صغيرة جدا يسمى عندئذ طل. نعم. كمثل جنة بربوة أصابها وابل، مراد الوابل هذا الإنفاق، هذا الإنفاق الذي تقدم به صاحب المال فكان سببا لظهور هذه الجنة، كان سببا لظهور هذا العطاء، هذه الجنة المعطاء. نعم. كمثل جنة بربوة أصابها وابل. نعم. فآتت أكلها ضعفين. الأكل الشيء الذي تهيأ للطعم، سواء كان نبات، فاكهة، حب، أي إن كان، عندما ينضج ويصبح جاهزا للطعم ماذا نسميه؟ أكل. نعم. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. قال العلماء كلمة ضعفين ليست الحصر، يعني أقل المراتب ضعفين، وربما أعطت ثلاثة أضعاف، وربما أربعة، وربما أكثر. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. هنا الواحد لما يسمع الكلام، قلنا الوابل هو المطر الغزير، نعم، المطر الكثيف. طيب في واحد بيقول لك والله أنا عم بعطي بس أنا وين مالي مثل حكايتهم، أنا المبلغ اللي عم بعطي زهيد. والباري عز وجل عم يتحدث عن الوابل، يعني عم يتحدث عن الناس الذين يعطون مبالغ طائلة. أنا ما معي، سؤال الباري، فإن لم يصبها وابل فطل، مو مشكلة، يعني إن لم يكن هذا العطاء كثيرا. نعم. لأن المعطي ليس من الغنى بمكان، ليس كفلان وفلان وفلان. حسنا، إن لم يكن هذا العطاء قد بلغ مبلغ الوابل فهو طل، لكن في كل الأحوال هذا العطاء يعطي أكله ضعفين فأكثر، يعني سواء كان المبلغ الذي تقدم به هذا الإنسان كثيرا أو قليلا، سواء كان وابلا أم كان طلا، فإن الله عز وجل سيكرم صاحب هذا المال أو هذا العطاء بأضعاف، ضعفين فما زاد. لاحظوا المعنى دقيق لبيان الله عز وجل. فإن لم يصبها وابل فطل، وكثيرا ما يكون الطل يعني أجزل ثوابا يا أخوانا، كثيرا ما يكون الطل أجزل ثوابا، يعني كثيرا ما يكون عطاء المتوسط أو دون المتوسط عطاء صافيا عن الشوائب، يعطي ويقول في نفسه يا رب لو كنت أملك أكثر لأعطيت كل ما يزيد عن حاجتي لهذا الإنسان أو لهذا المشروع أو لهذا الكذا. والباري عز وجل يعلم كما سنقول الآن في آخر هذه الآية ماذا يقول بعد ذلك، والله بما تعملون بصير. قال العلماء هذه الجملة فيها وعد ووعيد، فرق واضح أظن بين الوعد والوعيد. الوعد بإعطاء الخير والحسنات، والوعيد بالمعاقبة. والله بما تعملون بصير، بصير بحال ذلك الفقير الذي أخرج من جيبه ما يملكه من فضل قوته، نعم، وأعطى المحتاج أو المشروع الخيري أو نحو ذلك، وقال في نفسه ولم يتحرك بذلك لسانه، قال في نفسي: يا رب أنت تعلم لو كنت أملك أكثر من ذلك لأعطيت أكثر من ذلك. يقول له الله: والله بما تعملون بصير. نعم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يعني عندما ينظر إلى العمل يقرنه بالقلب، فإن وافق القلب العمل قبل، وإن خالف القلب العمل رفض العمل. نعم، فالباري عز وجل يرى، وقد ثبت في الصحيح أن العبد يوقف بين يدي ربه يوم القيامة وإذا بثواب جزل كبير على أعمال لم يفعلها، على صدقات لم يتقدم بها، فيسأل ربه فيقول له الباري عز وجل، أو تقول له الملائكة الله أعلم: إنك كنت قد عزمت في اليوم الفلاني على أن تعطي، وتمنيت لو كان معك لتجزل العطاء للفقير الفلاني، للأسرة اليتيمة، للأسرة المنكوبة، لي إلى آخر ما هنالك، ولم يتأت لك ذلك، فقد سجل لك هذا الذي عزمت عليه. هذا معنى والله بما تعملون بصير، هذا الوعد. وأما الوعيد فهو بيان الله لنا أن الله عز وجل لا ينظر إلى المظهر، ولكنه ينظر إلى المخبر، إلى جذور العمل. فإذا رأى الدافع الذي دفع هذا الإنسان إلى العطاء، إلى الاستجابة يعني إكرام أسرة منكوبة، يعني مساعدة في يعني عمل خيري أيا كان نوعه، وكان يبتغي بذلك دنيا، وما أكثر المصالح الدنيوية كثيرة جدا، ما في داعي نقول كذا وكذا 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 إلى آخره، نعم، ما أكثر هذه المصالح. ففي هذه الحالة الباري عز وجل يرمي بصدقته عرض الحائط ولا يثيبه عليها قط، خسر الدنيا والآخرة. نعم، فهذا هو المعنى الوعيد. إذن الآية: والله بما تعملون بصير، كما قال علماء التفسير، تتضمن وعدا كما تتضمن وعيدا. طبعا الوعيد أيضا يشمل في ناس ما فعلوا شيء يتوعدهم الله. كيف يعني ما فعلوا شيء؟ المال موفور والملايين موجودة. شو الملايين؟ ملايين ما عدت شيء، المليارات موجودة، نعم، ودعية إلى المساعدة، إلى العون، إلى التقديم، فأشاح بوجهه وتعامد عن رؤية ما يدعى إليه. نعم، هذا منه والله بما تعملون بصير، يعني لأنه ما عمل. نقول والله سبحانه وتعالى بحال هذا الإنسان بصير. نعم، نحن قلت قبل عدة أسابيع: الحياة ابتلاء، والدنيا دار ابتلاء، ولا يمكن للإنسان أن يعني يخترع نوع من الحياة يكون فيها نعم متحررا من الابتلاء، بعيد من إلا الابتلاء بده يلاحقه، لأنك أنت في دار ابتلاء، هكذا شاء البارع. هذه النكبة التي نراها من حولنا: أناس هدمت بيوتهم، أناس سلبت أمتعتهم، أناس ما كانوا في حالة نعم يعني سعة ذهبت السعة وأصبح في حالة ضنك في حالة فقر. طيب الباري قادر انه يكرمهم ولا لا؟ قادر. الباري ما له بحاجتك ولا بحاجتي، قادر يغنيهم من ذاته، نعم هو قادر على كل شيء. لكن الباري يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، جعل الفقير فتنة للغني، جعل النكبة فتنة لهذا الإنسان الذي يعيش نعم بازخا مترفا يتقلب في أنواع من النعيم في لياليه وأيامه، تدخل إلى داره لا يشعر بشيء، وإذا أراد أن يتحدث عن النكبات يتحدث عنها على وجه التسلية، نعم على وجه التسلية، نعم يتساءل مع أصحابه ما آخر الأخبار، ما اللي حصل، ما كذا، نعم. لكن أخي لا تسأل عن الأخبار طالما جئتك، لا نعم. فهؤلاء يرون هذه المآسي، كم هم الذين أخرجوا الفضل الزائد، لا أقول عن الحاجة الضرورية، الزائد عن الترف، الزائد عن المبلغ الذي اعتاد على إنفاقه على نفسه وأهله وكل شيء، من هم الذين أنفقوا هذا الزائد على سد هذه الثغرات؟ في 10%، والله إذا في 10% كمان نعم، معلوماتي ما في ولا 10%. طيب لو أن هؤلاء الناس أرادوا أن ينفذوا ما يدعون إليه الباري عز وجل، يا أخي خليك أنت على المستوى اللي تعودت عليه في الإنفاق، أنت وأسرتك وأولادك انبسط، والنعيم اللي انت تعودت عليه خليك فيه، لا تنزل ولا درجة عنه. في عندك زوائد ولا لا؟ والله في. طيب اعطي هذه الزوائد، من الذي قال نعم؟ من اعطاك هذا المال؟ من اللي اعطاك اياه؟ الباري عز وجل اعطاك اياه، ما تلتفت للمعطي. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال كبير. شوف الباري شو عم ينقل كلامه، نحن تعبنا عرقنا بهذه الأموال، هذا الفقير يشتغل يروح يجي ينشط يصير معه، بعدين الله كان بيقدر يعطي مثل ما قدر يعطيني وعطاني، بيقدر يعطي كمان. ربي نقل كلامهم وهددهم على هذا الكلام، وهددهم أيما تهديد. مصائبنا أيها الإخوة من مفرزات أعمالنا، والله والله مصائبنا من مفرزات سلوكاتنا وشؤوننا. ولو أن المسلمين نصفهم 50% منهم تابوا إلى الله وأصلحوا ما بينهم وبين الله، أصلحوا ما بينهم وبين الله عز وجل بالسلوك لا بالقول، لرأيت معجزات الرعاية والحماية والأمن، معجزات. الباري له خلق العوائد، الإله الذي أكرم أمما من قبلنا نخبة صالحة من الرعين الأول من قبلنا، هو ذات الإله الموجود الآن. لكن وين اللي كانوا ينفذون أوامر الله، ينفذون وصايا الله؟ أين الذين كانوا يثقون بما لهم عند الله أكثر مما يثقون بما في جيوبهم؟ وين هدول؟ لكن كانوا أولئك موجودين. إذن هذا معنى قوله تعالى والله بما تعملون بصير. ثم قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. في هذا منكم يعني بيرضى هيك تكون نتيجته؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قبل أن نفسر هذه الآية أروي لكم ما ذكره البخاري بسنده عن سيدنا عمر بن الخطاب، وقف أمام هذه الآية طويلا. سأل ثلة من الصحابة كانوا عنده بعد وفاة رسول الله طبعا أيام خلافته، فقال سأل أصحابه عن هذه الآية ماذا تعني، هل من شال هذا شو؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، فغضب عمر وقال قولوا إما نعلم أو لا نعلم، هذا تهرب، إذا تعرفوا معنى الآية حكوا، ما تعرفوا والله ما بنعرف. كان في الصحابة سيدنا عبد الله ابن عباس، فقال يا أمير المؤمنين في نفسي منها شيء، يعني عندي هيك معنى من معاني هذه الآية إذا بتريد بلك يا. فقال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، يعني عم تتوضع احكي نعم. فقال له سيدنا عبد الله بن عباس ضربت يعني هذه الآية مثلا لعمل، قال لأي عمل؟ قال لرجل غني يعمل الحسنات، يعني عاش حياة يعمل الحسنات، ثم داخله الشيطان، كتر المال عنده كتر، داخله الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرقت معاصي أعماله كلها، فوافقه سيدنا عمر على ذلك. إذن هذه الآية التي سنشرحها هذا ما تعني، يعني أن البيان الإلهي يمثل حالة إنسان عاش حياته ما شاء الله، كان مستقيم ملتزم يعطي وينفق، الباري عز وجل أكرمه أعطى ثم أعطى فأصبح يعني ثريا وزاد ماله وأصبح من الغنى بمكان، والباري عز وجل بيقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فأطغاه المال، أنساه نهجه السابق، تقلب في حمأة المال فأغرقته المعاصي وانقطع عن سابق عهده. هذا شأن كثير من الناس. تعالوا بقى لنشوف الآية كيف عم توصف. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ جنة من نخيل وأعناب الواقع يعني أكرم ما تعطيه الجنان، فيما قالته العرب قديما النخيل والأعناب، نعم، والباقي تابع. لذلك الباري عز وجل يعني ما حصر، ضرب المثل بالنخيل والأعناب والجنة، فيها أكثر من هيك. تجري من تحتها الأنهار، ميتها جاهزة وافرة وكثيرة، له فيها من كل الثمرات. شوفوا الدليل على أنه مو المراد بالجنة بس النخيل والعناب، لأنه عمي له فيها من كل الثمرات يعني كل الفواكه. إذن فحديثه عن النخيل والعناب لبيان يعني أن أكرم ما تعطيه الجنة والبستان من الثمار النخيل التمر والعنب، نعم، له فيها من كل الثمرات. وأصابه الكبر. نعم، امتد عمره وصل إلى الشيخوخة، نعم، أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، يعني أنه بحاجة إلى هذا المال وبحاجة إلى هذه الجنة، إن لم يكن من أجله فمن أجل أطفاله أو أولاده وذريته الذين سيتركهم عما قريب. واضح الصورة كيف؟ وله ذرية ضعفاء ضعفاء، لهون الجنة مزدهرة تعطي أكلها كما قال الباري عز وجل. لهون هو قد تقدمت به السن وله ذرية ضعفاء، فجأة أصابها إعصار فيه نار، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ما الإعصار؟ الإعصار باللغة عبارة عن ريح تستدير وتلتف على نفسها تصاعد إلى الأعلى وتشكل ما يشبه عمود، كثير نشوفها مرات هنا، ريح تنبعث، نعم، تستدير وتستدير وتلتف على نفسها ثم إنها تشكل ما يشبه عمودا، ويسمونها بالعربية زوبعة، أيضا زوبعة. وربما امتزجت فيها، نعم، شعلة من نار. واضح كيف؟ خلاصة هذا معنى الإعصار، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الآمال كانت مزدهرة، هو بده يموت وتارك لون ذخر لا بأس به لأولاده وما إلى ذلك، فجأة مني بخسارة لم تكن متوقعة في الظاهر. طيب ليش هيك صار؟ هذا ما سأل عنه سيدنا عمر وأجاب به ابن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم به أن يبصره الله بالتأويل، يعني بتفسير القرآن. سبب أن هذا الإنسان غرته جنته، خدعته ثمارها، فنسي أوامر الله عز وجل، نسي الالتزام بالنهج الذي كلفه الله عز وجل به، نسي أن هذا النعيم الذي أكرمه الله عز وجل به في على ضريبة، وأنا لا أعني الزكاة، لا، إن في المال حقا سوى الزكاة، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أكرمه الله عز وجل، كلما ازداد المال بين يديه كثرة كلما ازداد شحا، كلما ازدادت جنته اتساعا كلما ازدادت يده على ماله ضيقا، كلما أكرمه الله عز وجل بثمرات هذه الجنة وغلالها كلما تكاثر البخل لديه. فكانت النتيجة أن استرد الله عز وجل منه هذا المال بعد أن ابتلاه به، الواقع المال ابتلاء، بعد أن ابتلاه به يعني امتحنه به فسقط في الامتحان. الباري عز وجل عم يضرب مثل، ولاحظوا كيف البداية، أيود أحدكم يعني أن يكون مثل هذا الإنسان؟ بيرضى أنه تزدهر الآمال عنده والنعيم يكتر ثم يكتر، ينعم، وبعدين يسلك مسلك معين يكون هذا المسلك سببا لذهاب ماله والافتقار ذريته من بعده؟ يريد واحد منكم هيك؟ لا والله ما يريد. إذن يا ربي كيف السبيل أنه حتى ما يصير فينا هيك؟ السبيل هو هذا، الآية الجايبة بتقول بتكون أنه ما تكونوا هيك أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. شايفين كيف بدكم أن المال يبقى وتتمتعوا فيه، ما تحتنقوا بالمال، بدكم أن هذا النعيم يزداد. نعم، إذا كنتم هكذا تبتغون فعليكم أن تلتزموا بهذا النهج الذي أمركم الله به. لاحظوا أيها الإخوة كيف الشيطان بيغري الإنسان وبيخدعه وبيضحك عليه. هلأ لما الواحد منا الله عز وجل بيكرمه بالمبالغ الطائلة من المال فيستجيب لأمر الله، بيخسر والله إذا بيخسر بنقول له يلا لا لا تدفع شيء. لكن إذا كانت المعاملة مع الله مو مشان الناس، مشان الانتخابات، مشان كذا مشان كذا مشان كذا، لا لا لا، لله فقط، بيخسر والله. ربي ما بيخلي مني على حاله ولا 48 ساعة. نعم، يعطي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والصور والتجارب التي في ذهني كثيرة جدا، لو جمعتها لأصدرت منها كتابا، وكلها وقائع وكلها وقائع. أي والله، نعم، ربي عز وجل لا وعده لا يلحقه خلف بشكل من الأشكال. وانظر، افعل هذا الذي أقوله لك، لكن على أن تكون دوافعك صافية عن الشوائب، خالصة لله عز وجل. وانظر كيف يكرمك الله بالأضعاف. إذن يا أخي، أنت لما عم تستجيب لنداء الله، لكن أنت ما عم تخسر، بالعكس عم تتاجر. هي تجارة رابحة، دفعت 10 بعد فترة طالت أو قصرت، ربي عز وجل بعت لك بدل 10 100، بدل 100 1000. طيب، إذن أنت عم تتاجر. ولكن كما قال الله تعالى: وحفظت الأنفس الشح. هنا بيقول بصير ما بيصير، بيجيني ما بيجيني، إلى آخره، وهكذا. نعم، ثم إن الإنسان لا يأتيه مبلغ كبير من المال إلا ويربطه بمشروع، بيجي مبلغ زايد. طيب، هذا المبلغ زايد رأسا، هو إجا اليوم بكرة بيقول لك هذا عندي مشروع بدي ساوي كذا وكذا دوب يكفيني. بعد يومين ثلاثة بيجي كمان مبلغ آخر، لا، بيخترع له مشروع ثالث، والمشاريع ما بتخلص، المشاريع ما بتخلص. وانظروا إلى كلام سيدنا رسول الله: لو كان لابن آدم واد من مال، وادي لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ما بيسكته وما بيشعره بالاكتفاء إلا القبر، لما التراب هو الذي يحشو فمه وبطنه، عندئذ يدرك أنه حاجتي. هذا كلام سيدنا رسول الله. لكن من الذي يستثنى من هذا؟ من عرف الله، من عرف الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يذهب ويغدو في لاش. أي والله، من عرف الله أحبه، ومن أحبه وثق وثق بما عنده. ربي بيبعث لي: يا رب أنت بعثت لي، أنا هدول راح أنفق اللي بدك ياهم، بعث لي من عندك. يقول له: لبيك. انظروا إلى تراجم الصالحين. عبد الله بن المبارك كان تاجر، وكان من أغنى الأغنياء، لكن كيف كان؟ كان يداه دائما هكذا في ليل ونهار دائما، وكان أعجوبة في الكرم. والباري كان، ما بقول أعجوبة، ما بين هذا الكلام، الباري كان بمقدار ما هو أعجوبة في الكرم، الباري كان بيعطيه. ورجعوا، أنا كتبت ترجمته في كتاب اللي اسمه شخصيات استوقفت. نعم، هذه الحقيقة أيها الإخوة. فيا عجبا لمن يعبد الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة الوعى، تعس وانتكس، هذا كلام سيدنا رسول الله، وإذا شيك فلم تقش. أي والله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الليلة الغراء عدد كل معلوم لك. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا جميعا تحية وسلام. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، يا من هو أنيسنا في الوحشة، يا من هو أملنا عند اليأس، يا من هو عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، أكرمنا باستجابتك وإحسانك وفضلك ومننك يا رب العالمين. مولانا لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح أعمالنا، أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. نسألك بافتقارنا إليك ونسألك بغناك عنا إلا أكرمتنا بالاستجابة، إلا أعطيتنا سؤلنا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا عبادا لك صالحين أحببتهم وقعوا في ضنك خانق، فاستشفعوا لديك وتقربوا لديك بصالح أعمالهم، فاستجبت دعاءهم وفرجت عنهم وأخرجتهم من الضيق الخانق بصالح أعمالهم. نسألك اللهم نحن أيضا، نتوسل إليك نحن أيضا بأي عمل صالح وفقتنا إليه فقبلته منا، بأي عمل صالح وفقتنا إليه فقبلته منا، أن ترفع به هذا الضيق عنا، وأن تفرج عنا هذا الكرب، وأن تعيد الأمن ورغد العيش والطمأنينة إلى ربوع شامنا هذه يا ذا الجلال والإكرام. يا رب كما أنقذت عبادك أولئك من ذلك الضيق الخانق بصالح أعمالهم التي تقربوا بها إليك، فنسألك نحن أيضا بصالح عمل ما وفقتنا أنت إليه وأنت المتفضل به علينا، نسألك بذلك يا رب أن تستجيب ساعة الدعاء وأن تحقق رجاءنا وأن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أريتنا هذه المحنة في إقبالها بحكمة بالغة منك، كما أريتنا هذه المحنة في إدبارها برحمة بالغة منك، وها نحن ننتظر إدبارها كما وعدتنا وكما أريتنا، ها نحن ننتظر إدبارها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لا تخيب اللهم آمالنا برحمتك، لا تخيب اللهم آمالنا بكرمك وجودك. كم وكم دعوناك فاستجبت، كم وكم كم وكم سألناك فأعطيت، كم وكم نجيتنا من المهالك. يا رب العالمين عودتنا العطاء فلا تقطع عنا عطاءك، عودتنا المنن والمنح لا تقطع عنا مننك ومنحك. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أنت المحسن، يا ذا الجلال والإكرام أنت المحسن. إن لم تتكرم وتعفو عن المسيئين فلمن يكون إحسانك؟ أحسن إلى عبادك الذين أساءوا وتابوا. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اكشف عنا العذاب إنا آيبون إليك، اكشف عنا العذاب إنا تائبون بين يديك يا رب العالمين. يا رب أصلح الراعي والرعية، يا رب خذ بنواصي قادة المسلمين وبنواصينا جميعا إلى ما يرضي، اصرفنا جميعا عما لا يرضي. حقق في بلادنا بشارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا إن الأمن والأمان عندما تكون الفتن في الشام. اللهم إنا نسألك الفرج القريب، اللهم إنا نسألك العطاء الجزل، اللهم إنا نسألك ما أنت له أهل من العطاء والإكرام، لا تعاملنا بما نحن به أهل يا رب العالمين. نسألك بعبادك الشعوث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ألا تردنا عن باب خائبين، وحاشاك حاشاك يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. إذا حانت ساعة ارتحالنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، واملأ قلوبنا شوقا إليك، شوقا إليك يا رب العالمين، حتى يخفف شوقنا إليك برحاء الموت وآلام سكراته. آمين 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 آمين، والحمد لله رب العالمين.